شخص طيب الحمد لله.
حياكم الله. ما في سؤال هو؟ في أكثر من سؤال. خلاص أنا أشوفها. مفتاح الفردوس قالت شادي الأخبار يا حبة أخونا هنا منصور أخونا منصور بيقول أعطى أحدهم عنزة للآخر على سبيل الشراكة يرعاها له وبدون تفريط. يعني إيه يرعاها له؟ يعني إيه الشراكة في هذا؟ كيف أعطى عنزة وشراكة؟ يرعاها له وبدون تفريط أو تعدي ماتت العنزة؟ هل صاحب العنزة حقها؟ فالمشارك الضمان بلا تعدي أو تفريط. والمسألة يعني إيه شراكة؟ ما هو هذا الكلام؟ ووضعها في يدي على أنها إيش؟ على أنها أجرى على أنها على إيش؟ يعني لازم أفهم يعني إيه شراكة؟ إيش وجه الشراكة في عنزة؟ إيش وجه الشراكة في عنزة؟ يعني إن هو يطعمها ويسقيها ويرعاها ولما تباع يبقى بالشطر بالنص بينهما. لو كان كذلك هذا ولم يفرط فلا شيء عليه. هنا سلفي يقول بالنسبة للسيدة ميمونة رضي الله عنها تصدقت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جمع بينهما؟ هنا قال الإنسان لا يجوز امرأة في ماليها إذا ملك زوجها أصمتها. لو سمعت الفتاوى لنفعل ذلك. أولا هذه الأحاديث كلها برمتها أحاديث فيها ضعف، وعند تحسين بعض الأحاديث حديث كعب غير كعب فيكون الإذن هنا إذن على الكمال، يكون الإذن هنا هو إذن على الكمال. والصحيح أن للمرأة ذمة مستقلة خاصة بها. الماضي ذمة
صبرا يا دكتور. الحمد لله
فللمرأة ذمة مستقلة، والدلالة على ذلك بلال رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وعظ النساء فقالت صدقني صدقنا بأن كنا أكثر أهل النار، فلما قال بذلك قالت
الساعد اللي مش
فأخذنا يتصدقنا بالقرط والفتخات وغير ذلك من الأساور والدوايش وأيضا الخواتيم. وهذه دلالة على أن لها ذمة مستقلة ولها أن تتصرف في مالها وإن لم ترجع إلى زوجها. وميمونة فعل ذلك رضي الله عنها وأرضاها. خلاص أجابتك أنا يا منصور. هل يصح أن تضع قاعدة تقول أن كل ما ينزل من أرض القضاء صح أن يهب أو الميزان ما ينزل من الصوت؟ لا ليس له كده، لا ليس له لأنه سيكون وسيلة وذريعة إلى التعميم، وهذا الذي اتخذه تكئة كثير من طالب التعميم حتى بالقضاء. طيب أصول الفقه احنا سعينا بفضل الله بكتاب المنهاج للبيضاوي، هذا من انفع الكتب في الاصول، لكن انا يعني سيكون اليوم ان شاء الله اكون على اجاز دون التفصيل من اجل السفر يعني سامحونا. فقال المصنف رحمه الله تعالى الكتاب الثالث الاجماع، قال رحمه الله تعالى في الاجماع هو اتفاق اهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، واتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. هنا عرف الإجماع والكلام على التعريف بالإجماع ثم الأدلة على حجية الإجماع من الأهمية بمكان، أن هناك من قصر وحصر الإجماع في الصحابة، وهناك من أنكر الإجماع كلية ومبتدع ضال من أنكر الإجماع كلية. فالإجماع قال هو اتفاق أهل الحل والعقد، هذا قيد له الآن، من أمة محمد قيد آخر على أمر من الأمور. يبقى هنا قد نقول قيد أهل الحل والعقد يخرج من ذلك العوام، يخرج من ذلك أهل اللغة، يخرج من ذلك، لأن المقصود بأهل الحل والعقد هم المجتهدون كما سنفصل إن شاء الله.
وأيضا في قول الأمة محمد قيد. يبقى إذا إجماع الأمم السابقة لا عبرة به، هو أصالة دينهم قد بينا بأنه ليس بدين الحق، وهذا ليس منا بل هو من تصريح قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. الإجماع لغة العزم، من جمع أو أجمع أمره أو جمع أمره، فالإجماع لغة هو العزم. قال الله تعالى فأجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. نوح قال لهم دار القوم فأجمعوا أمركم، وقال لا صيام لمن لم، وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. واتفق اللغة أنه لو قال أجمعوا على كذا أي أنهم عزموا أو صاروا على جمع. وأما في الاصطلاح فهو ما قاله المصنف بأنه اتفاق مجتهدي، يعني قول المصنف هو اتفاق الحل والعقد، المقصود بهم هم المجتهدون. لذلك يقال في التعريف اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو اجتهاد أو اتفاق المجتهدين، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، وهو على مسألة، وهنا الأمر الأمور عام، فيدخل معه الفروع والأصول، يدخل معه الفروع والأصول، فأهل الحل والعقد هم المجتهدون. وهذا قيد كما قلت يخرج كل من لم يكن مجتهدا. والعلماء اختلفوا في بعض الأصناف هل هؤلاء يعتبر قولهم في الإجماع أم لا كعلماء الأصول، لأنهم ينشغلون فقط بالقواعد الكلية لا بالفروع. والحق بأن علماء الأصول هم أول الناس دخولا، فضوابط العلم عندهم في هذا الباب، ضوابط الفقه كله عندهم، فهذا الأصل. والأصل في ذلك دخول علماء الأصول وعلماء الحديث وعلماء الفقه، لكن يخرج من ذلك علماء الأدب والفلسفة وعلماء اللغة، كل هؤلاء ليسوا من مجتهدين من مجتهد الأمة، فهؤلاء لا عبرة بوفاقهم أو خلافهم. كذلك أهل البدع لا سيما البدع الكفرية، فأيضا لا يؤخذ لا يعتمد على قولهم. وبعض العلماء يرى بأن الإجماع لا ينخرم بمخالفة الظاهرية، بعض العلماء يرى بأن الإجماع لا ينخرم بمخالفة الظاهرية، وفي ذلك نظر. وقوله من أمة محمد كما قلنا بأنه قيد يخرج به الأمم السابقة، وإن كان هناك بعض الكلام في هذا الباب. نعم. على أمر من الأمور يشمل الأحكام الشرعية كالبيع والشراء والصلاة والصيام والنكاح وحرمة قتل النفس وغير ذلك، ويشمل أيضا مسألة العقائد الأصول، فهي على العموم سواء كانت مسائل عقدية أو مسائل فقهية. فإذا هو انعقاد كلمة المجتهدين من الأمة في أمر من الأمور. وفي قولي بأنه اتفاق أهل الحل والعقد ونوة محمد على أمر من الأمور فقط قال بذلك، ولم يقل في عصر من العصور. والحق بأن هذا مطلق إلى يوم القيامة، وكأنه يشعر بأنه لن يكون الإجماع إلى يوم القيامة، هذا خطأ. بل قال الله تعالى لا تسأل طائفة من أمتي عن حق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. فأكون الإجماع هنا لابد أن يقيد بعصر من العصور، لابد أن يقيد بعصر من العصور، هذا الباب للكلام أولا على مسألة الإجماع لغة واصطلاحا، ثم عدد أبوابا فقال في الباب، الباب الأول بيان حجية الإجماع، بيان حجية الإجماع، بيان حجية الإجماع سيأتي الأدلة التي تكون دليلا على الإجماع، وإن كانت هذه الأدلة غير متفق عليها، هذه الأدلة غير متفق عليها وعليها اعتراضات، لكننا لن نذهب طويلا مع الاعتراضات عليها حتى يعني حتى يتسنى لنا أن ننتهي من الأصل في باب حجية الإجماع وندخل في المسائل بعدها بإذن الله تعالى. قال وفيه ثلاثة أبواب، الباب الأول بيان كونه حجة، وفيه مسائل، الأولى قيل محال كاجتماع الناس في وقت واحد على مأكول واحد، أجيب أن الدواعي مختلفة ثم سم هنا يعني، وقيل يتعذر الوقوف عليه يعني على الإجماع لانتشارهم وجواز خفاء واحد وخموله وكذبه خوفا من السلطان مثلا أو السطوة ورجوعه قبل فتوى الآخر. قال وأجيب بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصولين قليلين، فإنهم كانوا محصولين قليلين. وهنا ابتدأ قبل أن يبين الحجة في إمكان انعقاد الإجماع، هنا قد يعني وإمكان الإجماع يتوقف على احتياج هنا الآن، وقد ذهب البعض كما هو قال بأنه محال، أن الإجماع محال، لأن اجتماع الخلق على شيء واحد يمتنع عادة لتفاوت الناس والتفاهم فهم الناس والاختلافات الناس، فلا يمكن أن يجتمعوا على شيء واحد، يمتنع كما امتنع عادة اجتماعهم على مأكول واحد في وقت واحد. والحق بأن الدواعي مختلفة هنا أي في المواكيل بخلاف الأحكام، يعني نعم الدواعي مختلفة مسألة المآكل، والمسألة مسألة النفس وما يعافه النفس وما يهفو إليه النفس، فهذه فيها الخلاف، نعم هذه مسألة تفترق عن مسائل الإحكام لأنه يمكن اجتماعهم على حكم بسبب اتفاق الدلالات والبراهين والقرائن، فهنا يتفق الحكم بذلك، فلما افترق هنا كان غير ملزم أن يقال محال كمحال اجتماع الناس على أكل مأكل واحد أو على 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 طعام واحد في وقت واحد، قلنا هذا فارق يفرق بين الحكمين. ومن قال إقرارا بأنه يمكن بإمكان انعقاد الإجماع قال يتعذر الاطلاع عليه، يتعذر الاطلاع عليه، وهذه جاءت رواية عن أحمد حكاها الآمدي وغيره، وقيل بل أحمد قال بأنه لا ينعقد، قال بمحال الانعقاد لا بتعذر الاطلاع، والصحيح أن أحمد يقول بالإجماع، ولكن أحمد ينحو نحو الشافعي في قوله وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، ولذلك هو يقر بمسألة إجماع الصحابة. والذين قالوا أنه لا ينعقد قالوا انتشر العلماء مشرقا ومغربا في الأمصار، فكيف يعرف الموافق من المخالف من أقاصي البلاد وربوع الدنيا، وقد فتح الله على البلاد على أهل الإسلام. وأيضا يجوز لعالم مجتهد يكون الخفاء والخمول وأنه لم يذكر في المسألة شيئا، ويحتمل أيضا كذب خوفا من السلطان، ويحتمل أن يرجع عن الفتوى قبل الاجتماع قبل أن يكون إجماعا. والحق أن كل هذه الاحتمالات احتمالات لا يسقط بها الاستدلال، لأنها احتمالات وهي أنها احتمالات وهي، وكما قلنا بأن انعقاد الإجماع ثابت وهو ثابت واقعا، وإليه الإشارة في الكتاب وفي السنة والأدلة على ذلك كثيرة. وأما انتشار الصحابة في الأمصار فسهل يسير الوصول إليهم لا سيما وأن أميرهم واحد وخليفتهم واحد والنوازل الكلام فيها يشتهر، وهؤلاء يأتون إلى الحج والآخرون يأتون إلى العمرة ويحدث التقابل ثم ذلك تناقل الأحكام. نعم. المسألة الثانية الأدلة على حجية الإجماع. أنا سأقول الأدلة هنا مجملة، والاعتراضات عليها إن شاء الله تكون في الأسبوع القادم مع الرد عليها حتى لا نطيل ونأخذ كما قلنا أنا سفر حتى لا نطيل ونأخذ بعد ذلك السنن. من أهم الأدلة التي استدل بها العلماء لحجية الإجماع وإن كان كما قلت فيها مراجعات وسنبينها إن شاء الله، قال الله جل في علاه ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى إذن اتباع غير سبيل المؤمنين كان قد توعد الله عليه، قال ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن كان الاعتراضات عليها مسألة أنها ذكرت مع المشاقة، والأصل أن الحرمة على المشاقة لا على اتباع غير سبيل، وإلا فالسبيل هو عدم مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون دلالة على حجية الإجماع. وأيضا قيل في غير سبيل المؤمنين ليس تعلمون، والصحيح أنها مضافة وتعم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وأيضا من الأدلة يستدلون بها حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والحق أن كل الروايات التي جاءت مرفوعة ضعيفة، والموقوف عن ابن مسعود صحيح، وهذا أيضا سنبينه إن شاء الله ونبين الضعف فيه، نبين الضعف فيه. وأيضا من الأدلة قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسطية عدول، وهذه دلالة أن هؤلاء ما داموا كذلك بهذه السمة وهذه الصفة إذن لابد أن يقال أنهم لا يجتمعون إلا على الهدى، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، لأنهم وسط عدول. هذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها العلماء على حجية الإجماع. هناك دليل احتج به إمام الحرمين عقلا، وهو أنه قال بأن الإجماع يكون عن دلالات أو عن أمارات، فيكون هنا الإجماع دال على الدليل، ويكون الأصل العمدة في ذلك هو الدليل. وإن كان عن أمارات فإنها دلالات ظنيات باجتماعهم صارت كالخطيات، فتكون حجة على الخلق، تكون حجة على الخلق بهذا الإجماع. بهذا نكون قد أجملنا الأدلة على حجية الإجماع. أما المناقشة حتى لا يكون فيها طول النفس، أيضا سأورد بعض الشبه على هذه الأدلة وأجيب عنها إن شاء الله في الأسبوع القادم، وبعد ذلك نتعرض لكلام الإجماع المجنة. لكن نختم بالكلام على إجماع الشيعة. الشيعة اعتمدوا على الإجماع ولم يردوه. لما لم يردوه؟ وهذا عجيب، معناهم من أضل خلق الله ومن شديد أهل البدع. لما؟ لأنهم في قولهم بالاحتلال بالإجماع وحجية الإجماع، هم يقولون ليس لإجماعهم ولكن فيهم الإمام المعصوم، وكل كلام يرد إلى كلام الإمام المعصوم عندهم أهل البدع والضلالة، فهم يقولون هذا الإجماع فيهم مجتهد من المجتهدين هو الإمام المعصوم، ونحن نأخذ قوله حجة وليس الإجماع حجة. خابوا وخسروا، والإجماع حجة ملزمة، بل قد قال بعض العلماء بأن ممكن الإجماع قد يكفر بذلك. وهذه مسألة فيها تفصيل يكون إن شاء الله تفصيل فيها الناس القادم. Yeah, see that?